من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الخامس والثلاثون، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، أي باب مشروعية الأذان بعد فوات الوقت. لو أن المرأة فاته صلاة من الصلوات التي يؤذن لها وهي صلاة الفرائض، فهل بعد خروج وقتها وعند أدائها هل يؤذن لها أو لا يؤذن؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يؤذن ويقيم. قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين وهو ابن عبد الرحمن الواسطي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وهي ليلة الرجوع من خيبر. سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، هي ليلة الرجوع من غزوة خيبر. فقال بعض القوم، أي بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع من هذه الغزوة: لو عرست بنا يا رسول الله، أي لو نزلت بنا في هذا المكان لنستريح، تقدير السياق لكان هذا أيسر وأشدى لنا. لو عرست، والتعريس هو النزول في آخر الليل بغير نية الإقامة، التعريس هو النزول في آخر الليل بغير نية الإقامة في هذا المكان، ولكنه نزول للراحة فحسب، ولا يكون التعريس إلا في آخر الليل كما قلنا. فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، أي لكان هذا أيسر وأنفع لنا في مواصلة السير، خير من أن نمشي باستمرار فيشق علينا ذلك فينقطع بنا الطريق. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة، لو أني نزلت في هذا المكان فإني أخشى أن تذهب عليكم أو أن تذهب عنكم الصلاة. صلاة إيه؟ إحنا قلنا التعريس هو النزول من آخر الليل، يبقى الصلاة التي خاف من فواتها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة مين؟ صلاة الفجر. صلاة الفجر. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. بلال هو أحد أصحاب النبي عليه السلام، فقال: أنا أوقظكم، يعني تولى هو هذه المهمة لتذهب العلة. النبي أبدأ علته، وفي هذا جواز المحاورة بين الفاضل والمفضول. انزل بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تنام. فقال بعض القوم: أنا أحرص لك الليل وأحرص لك الصلاة. هذه محاورة بين الفاضل والمفضول، أخذا بمبدأ المشورة في الإسلام. وطبعا المشورة في الإسلام أو الشورى في الإسلام ليست هي الديمقراطية. الفرق بين الديمقراطية والشورى كالفرق بين الإيمان والكفر، فالشورى مبدأ إسلامي، أما الديمقراطية مبدأ كفري. فقال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، لماذا؟ لأنهم ركنوا إلى هذا الحارث، إلى هذا الحارث وهو بلال رضي الله عنه، أنه يرقب لهم الفجر، فكانوا في مأمن من ضياع الصلاة. فقالوا، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. هذا الحارث قد أخذه ما أخذ الناس، شدة التعب وفرط الإعياء من الغزو والقتال ثم الرجوع بعد النصر والغزو والاتفاق مع أهل خيبر على أن يؤدوا من زروعهم ما جاء في الوثيقة، فرجعوا مع هذا التعب. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، يعني كان أول من استيقظ هو من؟ النبي عليه السلام، ولكن بعد خروج الوقت، بعد خروج وقت الصلاة. وهذا هو الشاهد، قال: يا بلال، أين ما قلت؟ أين الوفاء بما وعدت به يا بلال؟ هذا يذكرني بمعاوية بن الحكم السلمي، وكان كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان أحدنا يتحدث مع أخيه في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ساكتين. ولم يكن معاوية عنده علم بهذه الآية، أي بنسخ الكلام الذي لا يصح وتبطل به الصلاة، كلام الناس. فأتى معاوية قال: فعطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فضرب الناس بأفخاذهم كأنهم يسكتونني. قلت: ما لكم تصمتونني؟ فضربوا بأفخاذهم أو نظروا إلي بأعينهم، فلما رأيت أنهم يسكتونني أو يصمتونني سكت. فلما قضيت الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فوالذي نفسي بيده، ما رأيت معلما قط أحسن منه ولا أفضل منه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ولكن قال يا معاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والذكر وقراءة القرآن، صلى الله على نبينا محمد. فهذا تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. بلا شك لو أن الواحد منا كلف ولده أن يرقب له الفجر ونام الولد وخرج الوقت، لقام الوالد وصنع ما صنع من الجنائز والمشاكل والخناقات، وربما اعتدى على ولده بالضرب، مع أن هذا أمر طبيعي في الخلق. ولذلك عاتب النبي صاحبه معاتبة رقيقة لطيفة تدل على دماسة خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب أصله، فقال: يا بلال، أينما قلت؟ أينما قلت؟ أين الوفاء بما وعدت؟ فقال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط يا رسول الله، عمري بحياة ما غلبتنا عيني كما غلبتنا عيني في هذه الليلة. قال: إن الله، قال النبي عليه السلام: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. إن الله قبض أرواحكم حين شاء، كلمة حين لا تدل على أن قبض الأرواح كان في لحظة واحدة، وإلا فالكل نام في أوقات متفاوتة، هذا نام أولا وذاك نام بعده وهذا بعد الثاني والثالث بعد وهكذا. وكذلك رد الأرواح إليهم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. والمعلوم أن النوم هو الموتة الصغرى، هو الموتة الصغرى، وهو شبيه بالموت، وهو شبيه بالموت، لأن الإنسان لا يشعر بمن حوله ولا بما حوله، فهو شبيه بالموت. فقال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، أي لما نمتم قبض الله أرواحكم، ولما استيقظتم فرد الأرواح عليكم، أو رد الأرواح عليكم فاستيقظتم، ولما نمتم قبض أرواحكم. وفي الحديث: إنكم تنامون كما تموتون، إنكم تنامون كما تموتون وتستيقظون كما تبعثون، أو العكس. قال: يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. قم فأذن، وهذا الشاهد الموافق للترجمة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. وهنا الاستيقاظ كان بعد طلوع حجم الشمس، فقال له: قم فأذن بالناس للصلاة. يمكن أن يقال الأذان هنا بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس وأيقظهم للصلاة وأخبرهم أن الصلاة واجبة الآن وقد خرج وقتها، فالأذان بمعنى الإعلام، هذا في اللغة. فهل كلمة فأذن بالناس أي أعلم الناس بأن الصلاة قد فات وقتها ويجب عليهم أن يؤدوها الآن فورا، أو الأذان هنا بمعنى الأذان الشرعي الذي يبدأ كلمات شرعية وينتهي بكلمات شرعية ويرفع في أوقات مخصوصة، هل هو الأذان الشرعي أو اللغوي؟ قال بعض القوم، بعض أهل العلم، هذا هو الأذان اللغوي. الذين يقولون بأن الفائتة لا يؤذن لها حملوا الأذان هنا على أنه الأذان من اللغوي بمعنى الإعلام والإخبار، ولكن من قال بأن الأذان هنا هو الأذان الشرعي وهو الرأي الراجح في القضية، قال فأذن بالناس للصلاة، أي أذن لصلاة الفجر. قال فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، قام فصلى. وهذا ليس من باب النهي عن الصلاة حين طلوع حاجب الشمس، كما أنكم تعلمون من قبل، فإذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبيض، فإذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبيض. هذا في النافلة أم الفريضة؟ هذا في النافلة. أما الفريضة فإنك تصلي ولو لحظة طلوع الشمس، وإنكم لتعلمون الحديث السابق الذي ذكرناه مرارا، من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة، وفي رواية فليتم صلاته. وبلا شك أنه لو أتم صلاته لصلى الثانية في حين طلوع الشمس، أو استغرق الركعة الثانية، استغرقت الركعة الثانية طلوع الشمس وشيئا بعد طلوع الشمس، مع أن هذا الوقت وقت نهي، ولكنه نهي لمن تحرى قضاء النافلة أو لمن تحرى أداء صلاة النافلة في هذا الوقت. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع. قال فلما ارتفعت الشمس، بلا شك أن حاجب الشمس لما طلع أمر النبي بلالا، أين بلال؟ وأينما قلت يا بلال اذهب فأذن. فلما ذهب فأذن، وهذا يفهم منه إشارة جواز الأذان بغير وضوء، جواز الأذان بغير وضوء، وهذا أمر متفق عليه. قال فلما أذن وذهب ليعلم الناس ويوقظ الناس، وكل ذهب لقضاء حاجته والوضوء أو التيمم، أتى الناس فصلوا، وكان حين وقت صلاتهم قد ارتفعت الشمس، قد ارتفعت الشمس، لا أنهم تعمدوا تأخير صلاة الصبح حتى بيضت، لم يتعمدوا ذلك، ولكن الوقت والإعداد للصلاة أخذ وقتا طويلا، كانت الشمس فيه قد بيضت. وإلا لو أن النبي استيقظ في لحظة طلوع الحاجب أو قبيل ذلك بيسير، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يوقظ الناس، لربما أدرك الصلاة في وقت التحريم، وكان صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الوقت، صلى في ذلك الوقت. فهذا التأخير لم يكن متعمدا في حين طلوع الشمس، وإنما هذا التأخير إنما كان لحاجة الناس واستعدادهم للصلاة. وفي رواية عند المصنف في كتاب التوحيد، فقضوا حوائجهم فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس، وهذا أبين في السياق وأوضح في الدلالة. قال فقضوا حوائجهم، لما كل إنسان ذهب لقضاء حاجته ثم توضأ فقد طلعت الشمس حينئذ. وعند أبي داود من طريق خالد عن حصين بنفس السياق، وهذا يفيد أن التأخير ما كان متعمدا لبياض الشمس. ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم، لا لخروج وقت الكراهة، لا لخروج وقت الكراهة. وفي الحديث من الفوائد جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها، ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض، بصيغة العرض على الشيخ أو العرض على الإمام لا بصيغة الاعتراض عليه. قال يا رسول الله لو نزلت تعرضت بنا، لو نزلت يعني لو رأيت أنك تنزل لكان خيرا، وهذا من باب المشورة ومن باب العرض عليك، ولك أن تأذن أو لا تأذن. فهم لم يعترضوا عليه عليه الصلاة والسلام في أنه قال أخاف عليكم أن تذهب عنكم الصلاة، ولكن انتدب الأصحاب واحدا منهم أو ندب نفسه لذلك وقال أنا أطلب لكم الصلاة، أنا أوقظكم يا رسول الله. فهذا من باب عرض المصالح اللازمة لا من باب الاعتراض على الإمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. لما الأمير إذن؟ والمركب تسير، لكن ربما يختلف الركب، ربما اختلفوا في مسألة المسائل، نمشي في هذا الطريق أو في ذاك الطريق، فربما قال واحد نمشي هنا، وربما قال الثاني نمشي من ذاك الطريق الآخر. فلا شك أن قول الإمام وقول الأمير نمشي من الطريق الفلاني حاسم للنزاع، حاسم للنزاع. وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمير ليفصل في النزاع ويقضي في الحوائج ويكون رأيه ملزما للآخرين، ولا يحل لهم أن يعترضوا عليه، إنما يجب عليهم أن يشيروا عليه وأن يستأذنوه وأن يوجهوه. فربما الذي يقول نمشي من هذا الطريق يعلم أن الطريق الآخر مقطوع، أو يعلم أن به خطر أو به عدو، فيجب عليه حينئذ أن ينصح الأمير، لكن لا يتعدى أمره النصح، لا يتعدى أمره النصح. فإن رأى الإمام ألا يأخذ بقول أحد الركب فله ذلك. إذن الإمارة أمر لازم في السفر، وهو من المندوبات والمستحبات لا من الأمور الواجبة. كما يستفاد من هذا الحديث أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. النبي هو الذي عين بلالا لمراقبة الصبح، وهذا شأن الإمام في الإسلام وشأن الحاكم والسلطان والأمير، أنه لا يعين إلا للحفاظ على دين الناس ودين الرعية، هذا الأصل. وفي هذا الحديث جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد، هذا أمر مهم جدا، صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها دون الخروج عن الوقت المحدد شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس أو إلى قبيل شروق الشمس. ومع هذا ولهذا الأمر المهم عين النبي عليه الصلاة والسلام واحدا فقط هو بلال. وكذلك في هذا الحديث قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائر، قبول العذر، وقديما قالوا لا يقبله إلا كريم ولا يرده إلا لئيم، لا يقبل العذر السائر إلا كريم ولا يرده إلا لئيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل المعذرة من أصحابه، وفي هذا دليل على ذلك أنه قال أينما قلت يا بلال؟ قال رسول الله ما غلبتني عيني مثل ما غلبتني اليوم. خلاص قدر النبي جهده وتعبه السابق وأنه كان سببا، خاصة وأنه قد أسند ظهره إلى دابته، والمعلوم أن المتعب ربما ينام وإن كان واقفا، ربما ينام وإن كان واقفا، فما بالك لو أنه جلس، بل أسند ظهره إلى جدار أو دابة أو نحو ذلك، فهذا مدعاة للنوم أشد وأكثر. قال وتسوغ المطالبة بالوفاء بالالتزام، وتوجهت المطالبة على بلال بذلك تنبيها له على اجتناب الدعوة والثقة بالنفس وحسن الظن بها، لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار. يعني عايز يقول له يعني يا بلال اوعى تفتكر نفسك شاطر انك انت ممكن ان تركض لنا الفجر، لا انت ممكن ياخذك الذي اخذنا، وفي رواية ما الذي أخذك يا بلال؟ قال الذي أخذكم يا رسول الله. أنا زيكم، أنا حبيت يعني في الأول أعمل شاطر لكن ما أفلحت إلى النهاية، ونمت في أثناء الطريق أو في أثناء المدة الزمنية. وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم، اتباعا لعادة بلال أنه يستيقظ في آخر الليل دائما لقيام الليل، ولكن حال بينه وبين هذه العادة شدة الإعياء وفرط التعب فنام حتى صرعت الشمس. وفي هذا الحديث كذلك خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه في غزوة خيبر. وفي هذا الحديث الرد على منكر القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر، لا يقع شيء في الكون إلا بقدر. وهذا النبي عليه السلام مع الناس، ومع هذا يفوته الوقت ويصلي الصبح قضاء. هو في الحقيقة أداء، لكننا أقصد بقضاء، أقصد بالقضاء أنه صلى بعد خروج من الوقت، صلى بعد خروج الوقت، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. وفي هذا الحديث أيضا ما ترجم له، وهو الأذان للفائدة، وهو الأذان للفائدة. وفيه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقال الأوزاعي ومالك الشافعي في الجديد لا يؤذن لها، والصواب الأول. والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث، والمعلوم أن الاجتهاد في مورد النص باطل، الاجتهاد في مورد النص باطل، لكن ربما يرد على هذا بحمل الأذان على الأذان مين؟ اللغوي، لكنه في الحقيقة الأذان الشرعي. فمن فاتته صلاة فرض فليؤذن لها. ومن جمع بين صلاتين جمع تقديم أو تأخير فيشرع له أن يؤذن لهما أذانا واحدا بإقامتين، أذانا واحد وإقامتين. وفي هذا الحديث مشروعية الجماعة في الفوائد، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وفي رواية أنه قال انطلقوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا. فلما انطلقوا أمر بلالا أن يؤذن، ثم توضأ القوم واستعدوا للصلاة، ثم أمره فأقام الصلاة وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا مشروعية الجماعة في الفوائد، واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة، على عدم قضاء السنة الراتبة، لأنه لم يذكر فيها أنهم صلوا ركعتي الفجر، ولا دلالة للمالكية في هذا الحديث على ذلك، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. قال لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة نفس هذا الحديث عند مسلم، ولكن البخاري اختصره، لأن البخاري هنا لم يرد هذا الحديث لبيان هذه المسألة المهمة، لبيان هذه المسألة، وإنما أنتم تعلمون عادة الإمام البخاري أنه إذا بوب تبويبا معينا فإنما يعنى ويهتم بمورد الشاهد من النص، ولا يهتم بإرادة النص كله. أنتم تعلمون أن عادة الإمام البخاري أنه يقطع الدليل الواحد 100 قطعة إذا كان فيه 100 فائدة، فيأتي بالفائدة في التبويب ثم يهتم من النص بمورد الشاهد أو بموطن الشاهد. وفي نفس حديث أبي قتادة هذا عند مسلم أن بلال قال فأمرني أن أؤذن، فلما توضأ الناس صلوا السنة ثم أمرني فأقمت الصلاة فصلينا جماعة. وفي هذا تصريح بأن الناس قد صلوا السنة راتبة، لكن لم يكن ذلك غرض البخاري من هذا التبويب لم يولد هذا الجزء منين من الحديث. واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، ولكن الراجح أن صلاة الوسطى صلاة من العصر، وبذلك فالثبت النظر. واستدل به كذلك أو استدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن خزيزة: وليس هو بقاطع فيه، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده. على أي حال، اعتبار قبول خبر الواحد هذا مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة والأحكام، فضلا عن الأداب والأخلاق والسلوك، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين لا يعتبرون خبر الواحد في الاعتقاد، الذين لا يعتبرون خبر الواحد ويردونه، وبذلك يلزمهم أن يردوا أجزاء كثيرة من العقيدة في الأصول والفروع، وهذا الذي حدث منه. وفي هذا الحديث جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه، جواز قضاء الفائتة متأخرا عن وقت الانتباه. دلوقتي واحد قام في لحظة طلوع الحاجب، لا يتصور أنه يقوم من النوم فينتصب في القبلة ويكبر، لا يتصور هذا، بل لابد له من قضاء حاجته والوضوء أو التيمم إذا كان فاقدا للماء أو عاجزا عن استخدامه، وبلا شك أن هذا يأخذ وقتا. وبالتالي فإن المرأة لو ضاق به الوقت جدا وكان يلزمه لأداء الصلاة ما يلزم القائم من النوم أو فاقد الطهارة، ففي هذا جواز تأخير أداء الصلاة أي الفائتة في وقت أو في آخر وقتها المضيق. وقد تقدم ذلك كله في باب الصعيد الطيب. الكتاب الباب السادس والثلاثون: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، أي باب جواز الجماعة بعد خروج من الوقت. لعلكم تدركون أن هذا التبويب له علاقة بالتبويب السابق أو بالحديث السابق. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليامي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، وذلك في رواية وذلك بعدما أفطر الصائم. عمر جاء كأنه كان بعيدا عن قومه أو بعيدا عن موطن الخندق، وجاء رضي الله عنه بعدما غربت الشمس وأفطر الصائم، فجعل يسب كفار قريش. وفي هذا جواز سب الكافر، عموما وإطلاقا. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. كان يبين المعذرة، لم يسب الكفار كفار قريش في ذلك الوقت؟ قال: لأنهم شغلوني عن صلاة العصر حتى ما كدت أصليها إلا وكانت الشمس أن تغرب. يعني كأنه صلى بعد العصر في آخر الوقت وأدركته أو أدرك غروب الشمس في أثناء الصلاة، فكان تمام الغروب بعد أو كان تمام الغروب قبل انتهائه من الصلاة، وأنتم تعلمون أن كان من أفعال المقاربة. قال: حتى كانت الشمس تغرب، يعني قاربت الغروب أو بالفعل قد غربت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، أنا والله ما صليت العصر إلى الآن وبعد غروب الشمس، وبعد غروب مين؟ الشمس. قال: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان وادٍ بالمدينة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، أي توضأ النبي للصلاة وتوضأنا للصلاة، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وبلا شك أن النص ليس فيه أنه صلى العصر جماعة، لكن ليس في الحديث كذلك أنه صلى المغرب جماعة، وإنما فيه أنه صلى العصر ثم صلى المغرب. هل تشكون أن النبي صلى المغرب جماعة مع أصحابه؟ لماذا؟ لأنه قد عرف، قد جرت عادته عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الفرض جماعة مع أصحابه. فلما لم يذكر أو لم تذكر الجماعة في صلاة المغرب، لم تذكر في صلاة العصر. ولما استبعدنا ترك الجماعة في صلاة المغرب، ينبغي أن نستبعد ترك الجماعة في صلاة مين؟ العصر. فهنا جواز الجماعة للفائتة، جواز الجماعة للفائتة. ويؤيد ذلك كذلك حديث بلال السابق، حديث بلال السابق. نعم. وقد اختلف في سبب تأخير النبي عليه السلام الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك الاتيان، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع. يعني إذا كان النبي قد نسي ذلك فلا يساغ ذلك في حق جميع أصحابه. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ هذا ناسي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا يا رسول الله. فصلى العصر ثم صلى المغرب. وفي صحة هذا الحديث نظر، حديث ضعيف. نعم، لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما صليتها. إذن لم يترك النبي صلاة العصر نسيانا، بل كان متأكدا، قال: والله ما صليتها، يقين. ويمكن الجمع بينهما بتكلف، وقيل كان عمدا، أي ترك وهو عالم أنه تارك صلاة العصر. لماذا؟ لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من صلاة العصر، أي لكون كفار قريش شغلوه عن صلاة العصر حتى خرج وقتها فلم يمكنه أن يصلي. وهذا هو أقرب التأويلات في هذه القضية. أما قوله فصلى العصر، وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي فاته الظهر والعصر وليس العصر فحسب. وفي حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه الظهر والعصر والمغرب، لكن المغرب لم يخرج وقته وإنما تأخر وقته فقط، وأنهم صلوا بعد غوي من الليل، أي بعد ذهاب بعض الليل. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، حتى ذهب من الليل ما شاء الله. وفي قوله 4 تجوز، لأن العشاء لم تكن قد فاتت، تجوز. قال اليعقوبي: من الناس من رجح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر، وهذا الموجود في الصحيحين. ويؤيده ما في مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا الحديث من الفوائد ترتيب الفوائد، ترتيب الفوائد. إذا فاتني الظهر حتى دخل وقت العصر فأصلي الظهر أولا ثم أصلي العصر. لماذا؟ لاتحاد الهيئة. لو أنني دخلت المسجد والإمام يصلي العصر فأدخل مع الإمام بنية الظهر لاتحاد الهيئة بين الصلاتين، وإذا اختلفت فالأولى أن أصلي الحاضرة ثم آتي بالفائتة، ولا يلزمني إعادة الحاضرة مرة أخرى، لأنه كما قال عليه السلام: لا تصلى صلاة في يوم مرتين، لا تصلى صلاة في يوم مرتين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب، وبعضهم يقول باستحبابه وليس بالوجوب. على أي حال المسألة فيها 4 مذاهب، أقوى مذاهب ما ذكرتهما 2. وفي هذا الحديث جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقترت مصلحة من زيادة الطمأنينة أو نفي توافق، لأن النبي قال: والله ما نسيتها، ما صليتها. وكان بإمكاني أن يقول: وأنا كذلك ما صليتها. فلما حلف؟ حلف ليدل على عظم المحلوف عليه، أمر عظيم جدا فاته عليه الصلاة والسلام. كأنه يتحصل على ما فاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به لذلك. وفيه استحباب قضاء الفوائد في الجماعة، وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليل، مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت والإقامة للصلاة الفائتة. واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان له، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر. الباب 37، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، وفي رواية فليصلها، أي فليصلي الصلاة المنسية. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. يعني واحد تذكر أنه ما صلى مغرب الأمس، ما صلى مغرب الأمس، تذكر ذلك في أثناء نهار اليوم أو في الليل، فبمجرد أن يتذكر يقوم فيؤذن ويصلي، يقوم فيؤذن للفائتة كما اتفقنا ويصلي، ولا يلزمه إعادة ما جاء بعد هذه الفائتة من صلوات، لا يلزم ذلك، وإنما يعيد ما فاته فقط، أو ما نسيه فقط، أو ما نام عنه فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها ولا كفارة لها إلا ذلك، ولا كفارة لها إلا ذلك. وقال إبراهيم وهو النخعي: من ترك صلاة واحدة 20 سنة، من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. تصور لو أن واحد افتكر أنه هو من 20 سنة ما صلى الظهر، فلو كان هذا الترتيب، لو كان الترتيب واجبا لكان يلزمه أن يعيد صلاة 20 سنة فيصلي هذا الفرض الذي فاته، ثم يلزمه بعد ذلك أن يعيد هذه الصلوات على مدار كم؟ 20 سنة. كيف يقضيها؟ كيف يقضيها؟ نعم. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من كبار الشيوخ الإمام البخاري، وموسى ابن إسماعيل التبوذكي أبو إسماعيل، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار البصري، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، وفي رواية فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري، وهذا هو الرسم العثماني، وفي قراءة: وأقم الصلاة للذكرى، وأقم الصلاة للذكرى، وهذه قراءة ابن مسعود. قال موسى، هو موسى بن إسماعيل شيخ البخاري، قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد، أي سمعت همام يقول سمعت قتادة. والفائدة هنا أن همام في الإسناد الأول قال عن قتادة، وفي الإسناد الثاني الذي هو من طريق موسى بن إسماعيل فحسب، وليس من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، أنه صرح بالسماع من قتادة، صرح بالسماع من قتادة. ثم ذكر الخلاف، قال: وأقم الصلاة للذكرى، ولم يقل في ذكره. وقال حبان وهو ابن هلال البصري، قال: حدثنا همام حدثنا قتادة، فمرة قال حدثنا قتادة وسمعته يقول وعن، ثلاث روايات: حدثنا قتادة حدثنا أنس، وفي الإسناد الأصلي في الباب وفي الحديث الإسناد الأول قال قتادة عن أنس، ولم يقل حدثنا مين أنس، وأنتم تعلمون أن قتادة مدلس ولم يصرح في الإسناد الأول بالتحديث، وإنما صرح بالسماع من أنس من طريق حبان بن هلال عن همام عنه. وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسى لا يصلي. أن من لم ينسى يعني ترك الصلاة متعمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه ذكرها، كأنه أجاز لأهل الأعذار فقط قضاء الفوائد. أما من ترك ذلك متعمدا فأنتم تعلمون أنه داخل في الخلاف، داخل في الخلاف هل يكفر بذلك أم لا. من ترك صلاة ولو كانت صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا، حتى خرج وقتها متعمدا، فيدخل في الخلاف بين أهل العلم هل يكفر بذلك أو لا يكفر. فمنهم من كفره ومنهم من قال لا يكفر بذلك خاصة وإن كان فعل ذلك عامدا لكنه ليس جاحدا، لأن الجحود محل اتفاق لم يختلف في كفره أحد من أهل العلم. وقال من قال يقضي العامد بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني بعضهم يقول لا ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس والنائم اقضي، فيفهم منه مجرد سهم بالإشارة، مجرد سهم بالإشارة أن من ترك متعمدا هو أولى بالقضاء، هو أولى بالقضاء، وهذا بعيد، وهذا بعيد. والرجح والمذهب الأول أن من ترك الصلاة نسيانا أو من فاتته الصلاة نسيانا أو نائما فيعيد ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، بل إعادته لهذه الصلاة أو أداء لهذه الصلاة بعد خروج وقتها أداء وليس قضاء، لأنه قال فإنما ذلك وقتها، يعني تصلي أنت عشاء الأمس واحد متعود أن هو يصلي في الجماعة ولكن غلب النوم بعد صلاة المغرب وقام على صلاة الصبح وقد ذهل تماما أنه لم يصلي العشاء، ذهل وذهب عن ذلك. لماذا؟ لأنه ليس من عادته فلم يتذكر ذلك أبدا، بل جرى على عادته وأنه يصلي المغرب والعشاء ويصلي السنن قبل أن ينام ثم يقوم لصلاة الفجر، فظن أن هذه الليلة من عادته كذلك، وفي أثناء النهار تذكر أنه لم يصلي عشاء البارحة، فلا بأس في أثناء النهار أن يؤذن وأن يقيم لصلاة العشاء ويصليها وتكون أداء لا قضاء، وتكون أداء لا قضاء. ده سؤال تاني بقى، ده سؤال تاني غير قضية مشكلة. أنا في الفرض الأول بقول هو لم يتذكر أنه ترك العشاء إلا في أثناء النهار، إنما لو أنك تسأل سؤالا آخر أنه قام لصلاة الفجر فسمع الأذان، فسمع الأذان فأدرك أنه لم يصلي العشاء فيصلي، هي في كل الأحوال حاضر، هي في كل الأحوال حاضر، خرج وقتها أو لم يخرج، هي في كل الأحوال حاضر. لماذا؟ لأنه ما تركها متعمدا وإنما معذورا بالنسيان أو النوم، ولا إفراط في هذين، فيصلي العشاء ولو بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، والعشاء مقدمة على النافلة أي نافلة الصبح إذا لم يتسع الوقت للجمع بين المغرب، للجمع بين صلاة العشاء وصلاة مين؟ النافلة، فيقدم صلاة العشاء. وإذا ضاق الوقت جدا ولم يكن بد من أن يدخل مع الإمام في الصلاة فليدخل وليصلي العشاء بعد صلاة الصبح. وأما قول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، هذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا. هذه مسألة محل نزاع بين أهل العلم من الأصوليين، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فبعضهم قال شرع لنا مطلقا، وبعضهم قال ليس شرعا لنا مطلقا، بل قد ورد شرعنا بما فيه كفاية وغنية ولا نحتاج إلى من قبلنا. والمذهب الراجح والثالث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما ما لم يرد دليل يخالف ذلك. يعني إذا وافق زي الإسرائيليات بالضبط، زي الإسرائيليات، فالإسرائيليات منها ما هو مردود مطلقا، منها وليس كلها، ما هو مردود مطلقا. لماذا؟ لأنه يخالف ما عندنا، يخالف ما عندنا. ومنها ما هو مقبول. لماذا؟ لأنه يوافق ما عندنا، يوافق ما عندنا. ومنها ما هو مسكوت عنه، لا نصدقه ولا نكذبه. في هذه الحالة لا نصدقه ولا نكذبه. أما الذي لم يوافق ما عندنا، بل قد نهى شرعنا الحنيف عن بعض ما كان في كتب أهل الكتاب، فهذا ليس شرعا لنا بالاتفاق، بالاتفاق. وهناك نصوص تدعو إلى الأخلاق والسماحة واليسر وغير ذلك، حتى في بعض الأحكام. فالذي عندهم وعندنا هو شرع واحد نزل من السماء، والأصل فيه شرعنا، وإنما أخذنا بما عند أهل الكتاب استئنافا، ولا يلزمنا، لأن لو قال لأفضلناه ورددناه. وأما ما كان عندهم ليس فيه موافقة ولا مخالفة، فهذا من باب المسكوت عنه، فلا نكذبهم فيه ولا نصدقهم. نعم. قال: لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول، ما لم يرد ناسخ له، ما لم يرد ناسخ أو راد له. واختلف في المراد بقوله لذكري، فقيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها. وأقم الصلاة لذكري، أي إذا ذكرتها، أي لتذكيري لك إياها. وهذا يعض القراءة من قرأ للذكرى، للذكرى. الباب الثامن والثلاثون. قال: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. يعني باب الترتيب الفوائد، باب ترتيب من الفوائد. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. إذا ذكر يحيى في طبقة شيوخ، شيوخ البخاري، يبقى هو يحيى مين؟ يحيى مين؟ لا، هو يحيى القطان، مش الأنصاري. الأنصاري فوق ذلك بطبقتين، بين القطان والأنصاري طبقتين. فيحيى إذا ذكر في طبقة شيوخ، شيوخ شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخ مسلم بعلو، يبقى هو القطان. قال عن هشام، أي قال يحيى القطان عن هشام وهو الدستوائي، عن هشام وهو الدستوائي. طيب لو كان يحيى الأنصاري وقال عن هشام، يبقى هو هشام مين؟ يبقى هو هشام بن عروة، يبقى هو هشام بن عروة. نعم. قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: جاء عمر يوم الخندق يسب كفارهم، أي كفار قريش، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وقت المغرب ده وقت مضيق، وإحنا نصلي المغرب الأول وبعدين نرجع نصلي إيه؟ العصر. وإنما صلى العصر أولا ثم صلى إيه؟ المغرب في وقته. نعم. باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. باب ما يكره من الثمر، المباح ولا المحرم؟ المباح ولا المحرم؟ المباح. طب ليه ما يبقاش محرم؟ لأن الثمر محرم، محرم قبل العشاء وبعد العشاء، صح؟ في كل وقت. يبقى الثمر المباح، الثمر المباح جائز بعد صلاة مين؟ العشاء. الثمر في العلم، في مؤانسة الأهل، في مؤانسة الضيفان، وإذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك. وأنتم تعلمون أن سيرة العلماء الذين لا تزال تقرع هذه النصوص أسماعهم وآذانهم يسهرون ربما طول الليل، يسهرون ربما طول الليل. لماذا؟ لأن المصلحة داعية إلى ذلك، وهو طلب العلم. مش احنا بعد العشاء دلوقتي؟ ها؟ لو كان الثمر في العلم غير مباح بعد العشاء لكان بقاؤنا في هذا المكان باطلا، مش بقول كل الناس دي هتجمع على الباطل يعني. قال: باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى من بن يحيى القطان قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي قال حدثنا أبو المنهال سيار ابن سلام قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي وهو صحابي رضي الله عنه، فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فكنا حديثه مش فاكرينه، مر بنا في كتاب المواقيت، مر بنا في كتاب المواقيت، حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير، الهجير اللي هي الظهر، وهي التي تدعونها الأولى أو تدعونها الأولى، يعني لأن رجع من أقوال أهل العلم ومن النصوص كذلك أن أول صلاة فرضت هي صلاة من الظهر، ولذلك يسموها الصحابة الصلاة الأولى. قال كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، وتدحض يعني تميل، تميل ناحية الغرب، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا أول وقت صلاة العصر، ولكن يصليها قبل وقتها، كان يصليها في أول وقتها. قال ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء أي إلى ثلث الليل أو نصف الليل. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا الشاهد، هذا هو إيه الشاهد، وكان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة مين العشاء، واستمر بعدها، كان يكره النوم قبلها حتى لا يخرج وقتها. وأنتم تعلمون أن وقت العشاء إلى منتصف مين الليل، ومنتصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. النصف هو آخر وقت العشاء، فالنبي عفان كان يكره استمر، كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا يستمر النوم بالنائم فيخرج من الوقت، وكان يكره السمر بعد العشاء حتى لا يطول السمر إلى وقت السحر فينام الإنسان عن صلاة مين؟ عن صلاة الفجر. مصلحة الشرعية في كل وجه. قال وكان ينفتل من صلاة الغداء، يعني ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف أحدنا جليسه، يعني يلا النور يعني يبدأ يبدو، ويقرأ من 60 إلى 100، يقرأ من 60 إلى 100، يقرأ من 60 سورة يعني 60 آية، يقرأ من 60 آية إلى 100 إلى 100 آية، يقرأ من 60 إلى 100. ولما سئل أنس قدر كم، قال قدر الأحقاف، قال قدر الأحقاف، لأن 60 آية من البقرة يعني يساوي كم؟ 3/4 مصحف، صح؟ وهذا كثير، هذا كثير، وإنما كان يقرأ أي بالآيات القصار، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الفجر ما لا يطيل في غيره، ما لا يطيل في غيره، يعني كانت أطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الفجر، إلا إذا حذبه عذر، فكان صلى في سفر بالزلزلة وأعادها في الركعة الثانية، يعني صلى عليه السلام الفجر في سفر وفي غزو، في الركعة الأولى بالزلزلة وفي الركعة الثانية بالزلزلة، أعادها عليه الصلاة والسلام إذا دعت الضرورة والتعب والإرهاق وغير ذلك، لكنه في العادة كان يطول في الفجر ما لا يطول في غيره، وكان يطول في الظهر حتى يذهب الذاهب بعد سماع الأذان إلى أهله فيقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى والنبي يصلي بأصحابه في المسجد، وكان يجعل صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وفي رواية أنه كان يقرأ في الظهر ب30 آية ويقرأ في العصر أو يجعل العصر على النصف من ذلك، يعني 15 آية، وهذا في الركعتين، وهذا في الركعتين، ويطيل في المغرب ما لا يطيل في العشاء، العشاء من الصلوات المتوسطة، وكان عليه السلام يقرأ في المغرب بطوال المفصل، بطوال المفصل، ومرة عليه السلام قرأ العرفة في المغرب، لكنه فعل ذلك مرة، مرة واحدة لبيان الجواز، أما من اتخذ ذلك عادة وديدنا له فلا شك أنه يعني كأنه يطرد الناس عنه، ولا بلا شك منفر. ولم يكن النبي عليه السلام يطيل في العشاء أبدا، ولم يثبت أنه قد أطالها قط، بل قد صلى حرام بن ملحان خلف معاذ بن جبل، وكان معاذ إمام قومه، يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينقلب إلى قومه فيصلي بهم العشاء الآخرة. فذات يوم من أطال الصلاة، وكان الدور قد أصاب أرض ملحان، أخو أم سليم زوج أبي طلحة الأنصاري وأم أنس بن مالك، فقال أو فانطرف ملحان من صلاته وصلى وحده. فلما علم بذلك معاذ قال والله إنه لمنافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت؟ أتفتن الناس في دينهم؟ صل بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، صل بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فأخذ العلماء من هذا القدر قدر صلاة العشاء أن تكون بهاتين الصورتين أو بما يماثلهما، يزيد قليلا أو يقل قليلا، وهذا قدر صلاة العشاء. أما وأننا نسمع في هذه الأيام أن بعض الأئمة يصلي العشاء في وقت متأخر من الليل ثم يصلي العشاء بثلاثة أجزاء، فهذا ما لا نجده ولا حتى عند أهل الكتاب، ولا حتى عند أهل الكتاب. هذا شيء عجيب وإدخال في الدين ما ليس منه، وينبغي نصح هذا المصلي. وموضع الحاجة من هذا الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار، وأن السمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل. وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أثمر أول الليل أثمرا أول الليل ونوما آخرة، أثمرا أول الليل تعدين تلعبوا تضحكوا وفي أول الليل وعند نامه عن صلاة الصبح، وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار. واحد يقول لا ما فيش مانع أن أنا أسهر أو أسامر في أول الليل في الليالي الطويلة زي ليالي الشتاء كده، ليالي طويلة بخلاف ليالي الصيف، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حتما للمادة وهو الراجح، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير ما إذن يصير عادة وعلامة وأمارة. فلان ده لا ده تهيير، فلان ده تسأل فلان يقول لك لا ده فلان ده تروح في أي وقت من الليل تتصل به الساعة 12 و2 و1 و3 و4 و5 بالليل ما فيش أي حرج، ليه؟ يقول لك طول الليل سهران، ده تهيير، واللي بيعرفه برضه بيسهر زيه. خطأ. فبعدما كانت يعني ثمرا في أول الأمر صارت بعد ذلك علامة وبينا. الباب 40 وهو قبل الأخير في هذا الكتاب، باب الثمر في الفقه والخير بعد العشاء، كأنه قال باب جواز الثمر في الفقه والخير. طب هو الفقه من الخير، الفقه من الخير، فهو بعد أن خصص عاما، بعد أن خصص عاما، أولا لبيان أهمية الفقه، لبيان أهمية مين؟ الفقه، وجواز الخير مطلقا، وإن كان أخير الخير طلب العلم الذي هو الفقه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن الصباح وهو العطار البصري والإسناد كله بصري، قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن ورات علينا، انتظرنا الحسن وهو أبي الحسن البصري الإمام، إمام البصرة في ذلك الزمان وسيد من سادة التابعين، قال انتظرنا الحسن ورات علينا أي أبطأ علينا حتى قربنا من وقت قيامه. يعني وعد يقول لك الحسن كان متعود يقعد معانا، متعود يقعد معانا مثلا من الساعة 7 للساعة 10 يعلمنا، واحنا انتظرناه حتى قرابة الساعة 10، وهذا وقت قيامه وانصرافه لا وقت مجيئه. هو راس علينا، أبطأ علينا وتأخر. قال فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، معلش تسمحوني بيقدم الاعتذار، وهو إمام، ومع هذا دماثة خلقه وطيب أصله يجعله يعتذر لمن هو دونه. قال يعني كأنه يعتذر ويقول سامحوني لقد دعانا جيراننا هؤلاء وما استطعنا أن نرد دعوتهم. ثم قال أنا، يعني هو بقى عايز يقول لي اللي أنا بعمله فيكم ده النبي عمل في الصحابة، النبي عمل فين؟ في الصحابة، فلا غرابة أن يصدر هذا مني، لا غرابة في ذلك، خاصة وأنه لي سلف في ذلك. قال أنا نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انتظرنا، نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، حتى قارب من نصف الليل، فجاء فصلى لنا، يعني هم كانوا قاعدين من ساعة العشاء لحد نصف الليل ينتظرون مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما اعترضوا عليه وما يعني عدلوا عليه أمره، وقالوا إيه اللي أقلك عننا رسول الله، وده ما يصحش منك، خدت بالك وانت فاكرنا عن قاعدين مقطوع لك ولا إيه الحكاية، عندنا شغل الصبح؟ لا، أدب. شوف الصحابة رضي الله عنهم متأدبين إزاي، وبعدين قاعدين ويعودوا الصبح، يعودوا يعني لو ما خرج عليهم النبي إلا في الصباح لجلسوا. وفي رواية عند البخاري من طريق أنا قال وكنا ننتظره يغط أحدنا في دوم غضيطة، يعني حتى يظهر له شخير وصوت، ينتظرونه عليه الصلاة والسلام حتى أخرج عليه في نصف الليل، أو كاد شطره أن يذهب، كاد نصف الليل أن يذهب. فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، يعني وعظهم بعد ذلك، فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، كل الناس صلوا لأول الليل وناموا. قال وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، إنكم في صلاة أي في أجر من يصلي، يعني من أول ما دخلتم المسجد هنا رجاء الصلاة، والله تعالى يجري لكم ثواب من كان في داخل مين؟ الصلاة، طول ما انتم منتظرين مين؟ الصلاة. نعم. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، هؤلاء الصحابة لن يخسروا شيئا، وكذلك أنتم لن تخسروا شيئا، لأنكم جلستم تنتظرون الصلاة أو تنتظرون الفقه، فأنتم يجرى لكم ثواب من خرج في طلب العلم أو في أداء صلاة جماعة، في أداء صلاة جماعة. قال وإن القوم لا يزالون بخير من تظر الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان، من هو أبو اليمان؟ الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع الحمصي. قال أخبرنا شعيب، من شعيب؟ من شعيب؟ قال سمارة، شعيب بن أبي حمزة الحمصي عن الزهري قال حدثني سالم هو ابن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حسمة، أبو بكر ابن أبي حسمة هو أبو حسمة جده، وينسب إلى جده غالبا لشدة ملازمته لجده، وإنما أبوه اسم سليمان، هو أبو بكر بن سليمان ابن أبي حسمة. أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، شايفين ليلة عشري؟ نعم، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، شايفين الليلة دي؟ أيوه، لا يبقى على ظهر الأرض، لا يبقى إيه؟ ولا ألف الدنيا، ولا ألف السماء، ولا ألف البحر، ولا تذكر إلى الأرض، لم يذكر إلا مين؟ حتى يخرج عيسى عليه السلام حتى يخرج عيسى عليه السلام، وحتى يخرج الخضر على مذهب من يقول ان الخضر حي، على مذهب من يقول ان الخضر حي لم يمت، لان ما كان وكان فين؟ في البحر. وكذلك يخرج ابليس لانه على ظهر مين؟ الماء. ابليس مكانه فين؟ ها؟ ابليس مكانه فين؟ عرش ابليس فين؟ عرش ابليس في منهاتن في نيويورك، فلسطين ده ولا ايه؟ رأس الشر ووسط الفتن. اه قال فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس، غلط الناس، بدأ يفهموا الكلام ده على حريتهم، بدأ يجتهدوا في فهم هذا الكلام. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلط منهم من فهم صح ومنهم من فهم غلط. قال فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض. يعني بعضهم بيقول إيه؟ خلاص يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقصد أنه لا يبقى حي أبدا أكثر من مئة سنة، لا يبقى حي أبدا أكثر من مئة سنة لحد يوم القيامة. هذا فهم غير صحيح، بدليل أن الواقع يكذب هذا الفهم. فيه من الصحابة اللي عاش معذرة بنش الصحابة، فيه ممن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وورد بعد هذه الليلة وعاش أكثر إيه من 120 عام، في اللي عاش 120 و 130 سنة و 110 وغير ذلك ممن تعدى 100 سنة. فليس هذا المراد، إنما المراد في نفس التوقيت وفي نفس الليلة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى ممن كان موجودا في تلك الليلة على وجه الأرض لا يمر عليه أكثر من 100 سنة، لا يمر عليه أكثر من إيه؟ من 100 سنة. نعم، لا يبقى على وجه الأرض في 100 سنة أحد. مش أن القيامة هتكون بعد 100 سنة من زمان عليه السلام، وإلا فهذا طبعا الرأي من أفسد الآراء لو قال به أحد. لماذا؟ لأن هذا بعد المقولة احنا بقينا 1400 شوية صح؟ وإنما قال النبي عليه السلام لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، لا يبقى ممن هو اليوم يعني حي موجود على ظهر الأرض، ولا يمنع أن يكون ممن بعد هذه الليلة حتى في حياة النبي يولد يمكث أكثر من إيه؟ من 120 و50 و70 سنة. نعم، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، أنها تخرم ذلك القرن. قوله ثم خطبنا هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتها. أهو استمر بعد إيه؟ استمر بعد العشاء لما خرج عليهم بعد أن كاد شطر الليل أن ينقضي، صلى بهم العشاء ثم قام فخطبهم. مش ده ثمر؟ مش ده ثمر؟ ولو كان الثمر ممنوعا مطلقا لما ثمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ثمرهم في الفقه والعلم دل على جواز ذلك. طب ناس قاعدين يلعبوا كوتشينة وطاولة ودومنة وشطرنج وكلام من ده بعد العشاء يجوز لهم؟ لماذا؟ لأنه ليس ثمرا في الخير بل ثمرا فين؟ في الشر، بل ثمر في الشر والحرام، فهذا لا يجوز لهم. إنما الثمر مع الزوجة لمؤانستها وطلب ودها وغير ذلك جائز ولا غير جائز؟ طب الثمر للخناق والمشاكل وضرب البنيات في الوش جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. إذا الثمر في الخير فقط هو اللي إيه؟ هو اللي جائز. لكن واحد قاعد يستنى يضيع وقته خدت بالك؟ فهذا بلا شك غير جائز. قال وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا. يقول لك يا ده أنا جيت من آخر الدنيا ومع هذا رحت خدت بومبة والشيخ ما جاش. هو في الحقيقة ده ما خدش بومبة، هذا، لكنك أسأت التعبير وأسأت الأدب في طلب العلم. ولذلك يعني يستحب دائما قبل أن يطلب الطالب العلم أن يطلب الأدب، أن يطلب الأدب حتى يتأدب بأدب ما يطلبه، أي أدب العلم، لأن هذا العلم له عدة، له عدة وله أدب، أدب مع المعلم، أدب مع الكتاب، أدب مع المادة التي تتلقاها، أدب مع الجيران والزملاء والأقران في درسك، أدب مع الكتاب الذي تحمله بين يديك، أدب مع الكراس الذي تسجل فيه المعلومات وغير ذلك. كل واحد من هؤلاء له أدب وحق عليك. فإذا كنت تجهل هذا كله فلأن تجهل أصل ما تطلب أولى وأولى. قال الحسن: وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا، لأن منتظر الخير في خير دائما فيحصل له الأجر بذلك. والمراد أنه يحصل له الخير في الجملة لا من جميع الجهات. يعني هم كانوا قبل كده بيجوا بيتعلموا وبينتظروا، أو بينتظروا بيتعلموا، فبلا شك هذا خير إلى خير. لكن في الليلة دي انتظروا وما تعلموا، فالانتظار خير والتعليم فاتهم، فهم قد حصلوا الخير بانتظارهم وحسن نياتهم وإن كان فاتهم العلم. وبهذا يجاب عمن استشكل قوله إنهم في صلاة، مع أنه جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك. واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك. ولهذا قال الحسن بعد ذلك: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، ما انتظروا الخير. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراده أن عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن. مش هو الذي قال خير الناس قرني، خير الناس قرني؟ طيب قرن، قرن من، قرن من هذه الليلة إلى 100 عام قادمة، إلى 100 عام قادمة، فهذا خير القرون أو خير الناس قرني. ثم الذين يلون هذا القرن الذي هو خير القرون أو خير الناس في هذا القرن، لأنه ليس في نص نبوي خير القرون قرني، وإنما النص الصحيح وهو في الصحيحين خير الناس قرني، أي خير الناس من كان في هذا القرن الذي أعيش فيه. والقرن على أرجح الأقوال 100 عام، 100 عام. فقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني بين أن أصحابه لا يمر عليهم قط 100 سنة ولا من كان يحيى على وجه الأرض ممن كان في المدينة أو في غيرها ممن على ظهر الأرض لا يمر عليه أكثر من 100 عام إلا وهو إيه؟ ميت. قال: فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة، أي في 100 سنة. وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حين ذاك أبو الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه، وده المتفق عليه أنه كان آخر الصحابة موتا على الإطلاق، آخر الصحابة موتا على الإطلاق، يعني آخر واحد مات من الصحابة مطلقا هو عامر بن واسلة أبو الطفيل البصري. ماشي؟ إنما يقال آخر الصحابة موتا في البصرة فلان، وفي الكوفة فلان، وفي المدينة فلان، وفي الشام فلان، وفي مصر فلان، هذا أمر نسبي، أمر نسبي. إنما الأمر المطلق أن آخر واحد مات من الصحابة مطلقا هو مين؟ عامر بن واسلة رضي الله عنه. وقد أجمع الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده إمتى؟ في السنة 10، يعني قبل موته، يعني قبل أو قبيل موته عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ أوي وغيره. احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلاف ذلك، يعني الجمهور على أن الخضر حي. وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في هذا الحديث. وقالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه فهو عام أريد به الخصوص. وقيل احتراز بالأرض عن الملائكة لأن الملائكة في السماء. وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء. وأبعد من قال يعني أخطأ من قال إن اللام في الأرض عهدية، اللام في الأرض عهدية أي لا يبقى على وجه الأرض، فالأرض اللام فيها عادية أي أرض المدينة، الأرض المعهودة لديكم وهي هذه الأرض، والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم دون غيره. وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، عارفين الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الإجابة هي الأمة التي آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه أمة الإجابة لأنها سمعت الدعوة فاستجابت لها، سمعت الرسالة فاستجابت لها. أما أمة الدعوة هي أمة الأرض جميعا، أمة الأرض جميعا من الكافرين والمشركين وعباد الأصنام والأوثان، هذه تسمى أمة الدعوة، يعني أرسل إليهم النبي عليه السلام، جو أرسل إلى الناس كافة. وكان النبي يرسل إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة، فقوله بعث إلى الناس كافة يعني دي أمة الإجابة ولا الدعوة؟ أما من آمن من هذه أمة كافة فده أمة مين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهوديا ولا نصرانيا ثم لم يجبني إلى ذلك إلا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يجبني إلا دخل النار. هذا نص الحديث. انظر الحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني. طيب إزاي من هذه الأمة من يهودي أو نصراني؟ الأمة في الحديث أمة الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الدعوة. ثم لم يجبني لأمة مين الإجابة إلا دخل مين النار. قال وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليس من أمته فهو قول ضعيف، لأن عيسى يحكم بشريعته، عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى. وأنتم تعلمون أن عيسى كما ذكر الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة قال هو آخر الصحابة موتا على الإطلاق ولم يمت، لأن عيسى عليه السلام رأى النبي ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم إيه؟ في يوم الإسراء، وعيسى لم يمت ولكنه رفع إلى السماء، رفع إلى السماء فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام تثبت له بذلك إيه الصحبة ولم يمت. إذن باق أحد أصحابه عليه السلام لم يمت إلى يومنا هذا، ولا يموت إلا في آخر مين الزمان حين ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك تفطن الذهبي ولم يتفطن أحد قبله إلى ذلك أن آخر الصحابة سوف يموت هو من؟ هو عيسى عليه السلام، وسماه صحابيا خاصة وأنه ينزل في آخر الزمان يدعو بدعوة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الباب 41 والأخير. الشيخ ابن باز كتب في الحاشية عليه رحمة الله قال الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي عليه السلام. أنتم تعلمون أن من أئمتي بل من كبار أئمة التحقيق ابن تيمية، صح؟ ابن تيمية. وابن تيمية عليه رحمة الله مضطرب جدا في أمر الخضر، ولا أذكر في أي مجلد لكن على أي حال لو ذهبت إلى الفارس لوجدت الكلام في حياة الخضر وفي موته في صفحتين متعاقبتين، فإذا الصفحة أثبت موته وفي الصفحة التي تليها مباشرة سئل سؤالا آخر وكأنه في وقت آخر، ولكن الجامع لما جمع جمع ما يتعلق بحياة الخضر من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية فجعله في موطن واحد أو في ورقات متعاقبة. فتكلم ابن تيمية في الفتوى الأولى بحياته بموته ثم تكلم بحياته أو العكس أو العكس، لأن هذا الترتيب ليس من صنع ابن تيمية وإنما هو من صنع من جمع كلامه. فالذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأدلة كثيرة معروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام لدخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المئة كما أشار إليه الشارح هنا. نعم. الباب الحادي والأربعون، باب الثمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان، ومين أبو النعمان؟ مين محمد؟ محمد بن إيه؟ محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. قال حدثنا معتمر ابن سليمان، وهو ابن سليمان ابن طلخان البصري. قال حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر. أبو عثمان مين؟ عبد الرحمن بن إيه؟ مل. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة، وطبعا دول اللي بيستند إليهم الصوفية، يعني الصوفية بيقولوا لا إحنا مذهبنا مذهب مشروع، لأن الصوفية كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل الصفة هم ونحن ننتسب إليهم. بلا شك أن النسبة إليهم لا تصح لا في اللغة ولا في الاصطلاح. والحبل مقطوع بين أو سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة. إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وده طبعا أمر مستقر في عقيدة المسلمين أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، أي طعام الاثنين شبعا يكفي الأربعة سد رمق. سد إيه؟ رمق. والله حتى لو كان المراد بالحديث شبعا لآمنا بذلك. في شو حد بقى يقول لي طب ركبها مع عقلي، اخي ان شاء الله عنك عقلك ما خرب يا اخي، انا مالي ومالك خاطرك، اذا قال النبي هذا فقد امنا به ولا لا؟ قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث، وان اربع اي وان كان عنده اربع فخامس او ثالث، يعني ياخذ معه واحد خامس او ثالث. وان ابا بكر جاء بثلاثه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره، قال فهو أنا وأبي وأمي. ده هذا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول أنا وأبوي وأمي، فلا أدري قال وامرأتي وخادم وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي عليه الصلاة أي في المسجد، ثم لبس حيث صلية العشاء، كان قاعد هناك لحد ما صلى العشاء الاخيره، ثم رجع اي ابو بكر الى بيته بعدما ابنه اخذ ثلاثه من الضيفان، اخذ ثلاثه من الضيفان النزلاء. قال فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. ابو بكر رجع الى بيته في وقت متاخر من الليل. قالت له امراته وما حبسك عن ضيافك؟ امرأته أبي بكر تقول له إيه؟ انت ايه اللي اخرك عن ضيافك؟ ليه ما جاتش من اول الليل؟ او قالت ضيفك، يعني ما اخرك عن ضيفك او ضيافك. قال او ما عشيتيهم؟ قلت لحد دلوقتي ما عشتهمش، لحد دلوقتي ما عشتهمش. طبعا ده بيحصل مع كل واحد فينا، اول ما بيدخل حتى لو دخل في الوقت المقرر تقول له دايما انت بتأخر ليه؟ دايما، يعني لو صلى مع الإمام وانصرف وسلم في أثناء الطريق، يعني لو لم يسلم مع الإمام وانصرف هو في طريقه إلى البيت وسلم من صلاته وهو ماشي في الشارع، برضه تقول له إيه؟ تأخرت ليه؟ ما أبو بكر بتقول لها إيه اللي أخرك؟ المحاكمة قائمة منذ أن خلق الله آدم وحواء. نعم. قال أو مع شيفيهم، طبعا هو بينتقل من قضية لقضية أخرى، هو بينتقل من قضية لقضية أخرى خالص. هي بتحكموا على التأخير، وهو يعني خذون بالصوت لغريبكم. انت لسه ما عشتهم شيء، اصبحت الكفة كفة مين؟ كفة أبي بكر، زي اللي راح تزوج واحدة تانية وخدها وراح اسكندرية قضى هناك اسبوع وجه. فزوجته بتقول له انت تزوج؟ قال له اه تزوجت. قالت له انت كنت فين بقالك اسبوع؟ قال لها كنت في اسكندرية. قالت له انا كمان هروح في اسكندرية. مش معنى هي؟ ليه ما سافرتنيش؟ قال لها لا ما انتش مسافرة. لا ما هسافر، لا مش مسافرة. قال لها خلاص هتسافر. فبقت القضية قضية مين؟ انها تسافر، ونسيت القضية الاصلية ان هو ايه؟ اه. قال او ما عشيتهم؟ قالت ابوا حتى تجيء. يعني الضيوف رفضوا ان هم ايه؟ ياكلوا من حد ما تيجي. قد عرضوا فابوا، يعني عرضنا عليهم الطعام نجيب لكم تعشوا؟ نجيب لكم تعشوا؟ خدت بالك؟ فابوا. لما اضيفها اقولك فابوا. قال فذهبت انا فاختبأت. مين اللي قال؟ ابو بكر. عبد الرحمن بن ابو بكر لو ابنه بقى. قال بقى لما شفت يعني الشر في وش ابويا فذهبت ايه؟ فاختبأت. انا خايف هيقول الله انت مش الراجل اللي قاعد في البيت مكاني؟ مش انت هنا مكاني؟ ليه ما قدرتش تتفاهم مع الناس وتضغط عليهم؟ قال فذهبت انا فاختبأت. فقال يا غنتر، وده اسم يعني شيء زي الناقة أو شاه أو شيء من هذا. قال يا غنتر، فجدع وسب، يعني قعد أبو بكر ينادى عليه ويلقبه بلقب قبيح ويسب ويشتمه كمان، إن هو ما أمشي إيه بواجب الضيافة مع مين؟ مع الضيفان. وقال كلوا لا هنيئا، يعني كمان شتم مين؟ شتم الضيفان. كلوا لا هنيئا، يعني بسبب اللي انت عملتوه فيا وفي اهل بيتي وفي اولادي وان الطعام عرض عليكم فابيتم، لا كلوا بقى الان لا هنيئا لكم. فقال والله لا اطعمه ابدا، يعني واذا كان من سوء الادب ان يوضع طعام للضيف ويعتذر المضيف انا مش هاكل اتفضلوا كلوا، زي بالضبط ان واحد ايه يجي عندك تقوم حاطط له اكل وتقول له اتفضل كل بس انا صايم، يعني انت كده بتسمي بدن، بتسمي بدن وتقول له ما تاكلش. فهو من حقي ان يمتنع كذلك عن الطعام، من حقي لانك انت اسات الادب معه. واذا كنت متطوعا في صيامك فيستحب لك الافطار اناسه الضيف، خاصه وان الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صوم وان شاء افطر. فإذا أفطر لمصلحة إناث الطيف فبلا شك أن هذا مصلحة راجحة. قال والله لا أطعم، يعني واضح أن العملية ضربت في ذلك اليوم مع أبو بكر تماما. خدت بالك؟ شتم مراته، شتم ابنه، شتم الضيوف كمان، وحلف عليهم لازم تاكلوا وأنا كمان حتى مش هاكل. والله ما واكب هذا الطعام. قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها. يعني الضيوف بيقولوا ايه؟ والله ما اكلنا من الطعام شيئا الا كان مكانه اكثر. شوف البركه بقى، شوف البركه، حتى تعلم بقى صحه قول الفلان طعام الاثنين يكفي ايه؟ فما المانع ان يكفي اربعه شبع؟ ما المانع ان يكون ببركه طاعه النبي عليه السلام يبارك بالطعام ويفيض ويزيد؟ قال ما كنا ناخذ من لقمه الا ربا، يعني ايه ربا؟ نما وكثر وزاد، الا ربا من اسفلها اكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر اليها ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر منها. فقال لامرأته يا اخت بني فراس ما هذا؟ طبعا ده برضو لسه برضو سخن،